يا مقلب القلوب الشهادات والمصائب والمحن والفتن أن تزيد قلوب وتتردد أنفس وتجد الأرض تهتز من تحت قدمك. لذا من شأن الريبة والشك التردد قال الله تبارك وتعالى فهم في ربهم يترددون. فإذا لم تكن العقيدة الصلبة، إذا لم يكن الإيمان الراسخ، فإنها تزل أقدام. فإذا يجب علينا أن نتذاكر هذه المعاني، معاني التثبيت لأفئدة وقلوب المؤمنين في أزمان تشيع فيها بدن ومحن ورحم. لذا بين لنا أهل العلم الوسائل والأسباب التي تعين العباد على الثبات في زمن البلية، وبين لنا الكتاب والسنة شيئا كثيرا في هذا المعنى. فأول هذه الأسباب الإخلاص، وكما قال سلفنا يا نفس أخلصي فتخلصي، يا نفس أخلصي فتخلصي. فالإخلاص حينما يرفع العبد شعار وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حين يرفع العبد شعار وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. حينما يكون العبد الفقير لسان حالك أنا لك وكلي لك، أنا لك وكلي لك، فأنت لست بإمكانياتك لا بمالك ولا بحسبك ولا بقدراتك ولا بمحسوبياتك، والله أنت لست بنفسك وإنما أنت لله. وهذه حقيقة العبد المحب لله. قالوا عبد ذاهب عن نفسه، ما في نفسه، مش مع نفسه، ذاهب عن نفسه متصل بربه، فهو بالله ومع الله وإلى الله. فإذا كان بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ثبات إلا بالله، لا مدد ولا عون إلا من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، رب أعني ولا تعن علي، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا يمدك للسماء إلا رب الأرض والسماوات، فأنت بالله. فكل لله كما يريد، يكن لك طرق ما تريد. واسمع، قالوا إذا اطلع الخبير على ذات الضمير فلم يجد إلا الخبير أضاء في القلب السراج المنير. إذا اطلع الخبير متصل به، متعلق به، لا نرجو سواه، لا دنيا أخرى الله هذا القلب المتقلب. فإذا اطلع الخبيث على باب الضمير فلم يجد في الضمير إلا الخبيث أضاء في القلب السراج المنير. فصير هذا القلب قلب منير، قلب مضيف، قلب ثابت، صعود الراجي، أخلص تتخلص، أخلص بأن تجعل الوجه لله، أن تقصد الله، الله الصمد أي المقصود الذي ترفع إليه حوائج العباد. إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى. فإذا صرت يمينا صرت شمالا فلتفت في الطريق أخذتك الفتن أخذتك المصائب أبعدتك عن الصراط. اقتل اعمل ما بدا لك إن إلى ربك الرجعى.
رجال
رمضان الفائت مترددون وخلاص انتهت الصفحات السنة الحياه ولن اعود الى هذا الذنب ابدا. تبت اليك ربي، انبت اليك ربي، ثم اثمن قطع العهد سامحني. هذا كذب، هذا كذب، لانها علامه الصادق الا ينقض مع الله عهد. اذا كنت تريد الجنه ثم انت تعيش مع اهل الدنيا ومع اهل المعاصي وتالف الجلسات مع اهل الغفلات، سامحني هذا كذب. ولا يصبر على والإخلاص كما قال ابن يوم بذل المجهود في الطاعة. الصادق سابق، وليست العبرة بمن صار، وإنما العبرة بمن صار صدق. الصدق كصدق آس بن الناصر يوم فاتته أحد فشجع بهذا وأعلن عهدا مع الله. قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهد معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر خرج للعير أي للقافلة ليسترد المسلمون أموالهم، وإذا بالعير ينقلب الأمر إلى النفير إلى الجهاد على ما هو معلوم. فتخلف انس بن الناصر فشق عليه ذلك فقال: والله لئن اشهد بالله والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرين الله ما اصنع. سيرى الله صدقي معه، بذل المجهود في طاعته، سأري الله إن كنت صادق حقا أم لست كذبا. حتى إذا ما كان يوم أحد شم أنس من نظر الجنة قبل أن يستشهد، وقال هذه العلامة الصدق، علامة الصدق قالوا أن يجد اللذة قبل الطاعة، وعلامة الإخلاص أن يجدها أثناء الطاعة، وعلامة القبول أن يجدها بعد الطاعة. علامة الصدق قالت يا ابن الناصر لما استقبل يوم أحد قال: وهذا ريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فشم رائحة الجنة قبل أن يستشهد، ولما دخل الغزاة غزاة أحد وجدوه بعد ذلك ما في جسده جزء إلا وقد فيه أثر لطعنة برمح أو ضربة سيف، حتى أن أخته أبو بيع عبد الله لم تعرفه إلا بملاه بأصبع قدمه. استشهد وصدق مع الله، وصدقه الله، شم رائحة الجنة قبل العمل الصادق يجد من المحفزات ويجد من الرحلات ما يبعث على العمل. فإذا أخلص لله تبارك وتعالى وجد لذة وحلاوة للعمل أثناء العمل. فإذا ما انتهى من العمل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم يجد العبد بعد العمل سرورا وانشراحا فليعلم أن عمله مدخول، أي به ما به من شوارب من رياء من سمعة من آثار. وهكذا يكون السماء من أسبابه الإخلاص، من أسبابه الصدق، من أسبابه الذكر، لأنه كما تعلمون الذكر يطمئن القلب، الذي ذكر الله تطمئن القلوب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذكروا واذكروا الله، فذكر الله يثبت، ذكر الله يرصد. الذكر لأن الغفلة هي التي تبعث على الاعوجاج، الغفلة بيئة الشيطان. الإنسان راكب سرحان شارد مش مركز، الشيطان يستطيع أن يسلك به في أوقات الغفلة. أما إذا تحصل العبد بالحسن العظيم الذكر فلا يستطيع الشيطان أن يهجم على قلعة القلب طالما كان القلب محروسا بالذكر. فجعلها شعارا، لا تفتر عن ذكر الله، لا يزال لسانك غفلا من ذكر الله، أكثر من الاستغفار. يجلو القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أعطى العبد وطيئة نكبت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نفع واضطرب وتاب صقل قلبه. أي جلى عن قلبه الصبر فيصير هذا القلب يصير ثابتا محصنا بذكر الله تبارك وتعالى. أكثر من الاستغفار، أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فإنها مثبتات المؤمنين في هذا الزمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بقول لا إله إلا الله، علينا تعيش وعلينا تموت إن شاء الله. ويقول أنا في كلامك لا إله إلا الله، فتدخل الجنة. فمن أتمنى على لسانه في حياته وفق لها إن شاء الله عند الممات، فتأتي المثبتات في لحظة الممات لا
أكثر تمسكا للآن الآن من
تلاوة وتأملا وتدبرا وعملا وتحاسبا واستشفاء. أنت تقول لو قرأتم القرآن من أوله إلى آخره، لو قرأتم السنة وطالعتم أحاديث خير الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، لن تجد النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي منا من أمة الإسلام في موضع إلا في هذا الموضع. يا ربي إن القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الشكاية الحشكاية تعتبر من أصعب المواقف، يوم تذهب إليه ليشفع له فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقال أهل العلم الهجران في خمس، تلاوة القرآن تربي. الأمر الثاني في تأمل وتدبر، تقرأ القرآن خير، لكن تقرأ ولا تفهم مصيبة. إلى الآن بلغت من العمر ما بلغت، وإلى الآن لا تفهم ما في هذا القرآن. تمر عليك الصور وتقرأ وتسمعها في الصلوات ولا تدري ما معناها، والعاديات ضربا والنازعات غرقا لا تفهم. إلى متى صرت الله عز وجل كيف وتقول قرأت كتاب الله فمن كيف تؤمن وأنت لم تفهم؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على القلوب أقفالها؟ ثم بعد ذلك تقول أنا لا أدري لما تنزل بنا هذه الجبل والنحل. سامحني فأنا أتكلم عن نفسي قبل أن أتكلم عنك، لأننا أشكال، لأننا صور، أما المصدر أما حقيقة الأمر أما ما في القلوب فهو مطلع على ما في القلوب. لكن شاع فينا هذا صور واشكال وليس ايمان حقيقي، لان هذا هو الايمان يوثق بالقران بالعمل بالقران بفهم القران بالتحكم الى القران. نقول لا حكم الا حكم القران، ثم لا نفسه على انفسنا ولا على بيوتاتنا. فكيف بالله قارون تغيرا في الواقع؟ هو الذي يثبته، هو البوصلة الذي توضح لك كيف السبيل إلى رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق العمل للقرآن، فكان يقول هو القرآن، قرآن يمشي ونحن نحتاج إلى هذا أمس الاحتياجات. فسبب الرابع من أسباب الثبات في زمن البرية القرآن، بأن تتلوه تتدبره تعمل به تتحاكم إليه في كل أمر وتستشفي به. فينزل القرآن شفاء للأبدان وشفاء للجنان للقلوب، فيثبت القلب وتثبت في هذا الزمن. من أسبابها كما ذلك سماع المواعظ، الموعظة لها أثر بارز في التثبيت. الله تبارك وتعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الموعظة سواء كانت موعظة قولية أو عملية، يعني تمر على جهاز، فإذا بها توصل إليك رسالة أسرع قليلا ويحك وما أعددت لك. فتوصي لك موعدا غالبا تثبت بنيه ايه وشهوات ايه وغفله ايه فيثبت كذلك. فهذه موعظه عمليه وهناك موعظه قوليه اسمع بس خطبه فتوصل لك هذه الرسائل بالتثبيت. ولو انك تعرف ولو انك استجبت لوعد الله في قلبك وللموعظه التي تسمعها لكان خيرا له واشد تثبيتا. ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ضرب الله مثالا صراطا مستقيما طيب وعلى جنبتي الصراط صورا يبقى الطريق متصور الى سور والى سور وفي كل سور ابواب وعلى كل باب سطر سطر فالطريق وهنا سور وهنا سور وكل سور فيه مختلف ابواب والابواب دي مش مقفوله بابواب سطر لا مقفوله في الصدارة فانت معاك الصدارة في الطريق ازاي وإذا بداع يدعوك إلى الصراط إلى الطريق وداع يدعوك على الصراط الداعي الذي على الصراط حينما تمر عليه وأنت ماشي الطريق فتشوف الصراط عايز تشوف إيه ورا فيقول لك داعي الله داعي ربك في قلبك الذي على الصراط النفس عايز يعرف ويستشرف ويمشي يشوف فين الموضوع هكذا ممكن تبقى هكذا تمسك بضابط التلفاز وتبقى جالس وبعدين تعدي على قناه او اخرى وبعدين تبقى عارف تشوف القناه الفلانيه دي اللي ممكن يكون فيها مصايب سودا بس تشوف هو الناس بتعمل ايه ايه الموضوع يعني فصرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه واعد الله في قلبه واعد الله في قلبه في صورة سليمة واعد الله في قلبه فلو استجبت لواعد الله في قلبه ولو استجبت للمواعظ التي يبعثها الله لك والرسائل التي يرسلها الله لك فاستجبت لها تسببت ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا فهذه خلاص الاخلاص الصدق الذكر القران سماع المواعظ اقول هذا القول واستغفر الله كثيرا تسبب الأقدام وفي نفس الوقت هي هي من اعظم اسباب الاستيقاظ العظيمه فاستقم كما امرت. قل امنت بالله ثم استقم ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واطول قيلا. فلو ان لك ورد من الليل فحافظ عليه ولو ان تصلي كل ليله بايسر ما يكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاه الليل بحسب ايات من قبل الماضي ومن قرأ بمئة آية كتب من الصادقين الخاشعين المتبتلين الخاضعين لرب العالمين. ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين والقنطار مثل جبل أحد. فلو أنك تحصل على عشر آيات لو تقرأ في المعوذات بأيسر ما يكون تقرأ عشر آيات وتحافظ عليها أجوبه أيضا. هذا من أسباب الثبات. فلو أنك حافظت على قيام الليل فإن الله يحفظك. وما يحافظ على قيام الليل منافق كما قال سلف الصالح. الأمر السابع وهنا واضح. الأمر السابع من أسباب الثبات أن تكون صاحب رسالة صاحب عقيدة. ما الذي يثبت في وقت الفتن؟ أهل العقيدة السليمة، أهل الرسائل الواضحة، المعايش لرسالة صاحب العقيدة الصلبة. هذا هو الذي يكتب. أما أهل الهوى وأهل الشكوك والشبهات فهؤلاء هم الذين تعصف بهم أدنى ريح. تأملوا في محنة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رضي الله عنه ورحمه. الإمام أحمد كان في زمن العباسيين وفي خلافة المأمون من خلفاء بني العباس. هذا الرجل المأمون كانت له حاشية سوء أغروا به حتى أفسدوا عليه أمرا من أمور المعتقد وهو مسألة ربما تمر بنا الآن دون أن نرى فيها كبير إشكال. هي عن المشكلة الكبيرة القرآن خلق من خلق الله ربنا خلق الكون مكان ولا كلام الله. هي دي المشكلة؟ نعم، لأن إما خالق وإما مخلوق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كلام الله صفة من صفات الله صفة من صفات الخالق سبحانه وتعالى. مخلوق إذا فيه صفات الخلق صفات الخلق يعتريهم النقص يعتريهم العين ويعتريهم الذرات إلى آخره. فجاءت مجموعة من المعتزلة وعلى رأسهم رجل يدعى أحمد بن أبي لؤلؤة وأخذوا بالمأمون حتى يحصلوا عليه معتقدا وإذا به يأخذ الناس على هذه العقيدة وحسب كده يسد هذا. ايه اللي مش هيقول القرآن مخلوق يقتل. وامتحن العلماء جميعا في كل أنصار المسلمين في هذا الوقت كل العلماء الكبار كلهم استدعاء مخلوق ولا كلام الله. اللي يقول مخلوق كعب، اللي يقول كلام الله سيف على طول. فامتحن العلماء ومات وقد افسد هذا الفساد. فجاء من بعده المعتصم وهو الذي اتى بالامام احمد ليمتحنه في مساله فرض الفرض. هذا كان في العصر الاواخر من رمضان سنه 220 من الهجره. أتوا به من بغداد، وهو محمد في القيود، حتى افترضوا كان الإمام في الطريق كثيرا ما يكاد يتحمل حتى يجمع عليه من شدة الأوزار الكلفات والقيود التي قيدوه بها. وكانوا يعرفون أن الإمام أحمد لا يرى في خلق القرآن، وإنما يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. أتوا بالإمام أحمد واستدعوه للمناظرة ونكلوا به أشد المكان. في البداية المعتصم قال له: إني عهدت شفيق كشفقي على ابني هارون، فيا أحمد لا تصنع، قل عرض القرآن عشان نغلط. فقال: يا أمير المؤمنين، اهدني بدليل من الكتاب أو من السنة. قل لي دليل وأعود، ما عندي دليل على مثل ذلك. فما زال به حتى أمر بضربه، فأرسلوا عليه مجموعة من العلماء: يا أحمد، إن لك نفس واحدة، يا أحمد قل له كلمة، قل كلام متواتر، قل أي حاجة حتى تنجو. فقال لهم: وكيف تصنعون بحديث خباب؟ في حديث خباب، خباب بن الأرض لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متغزل من الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم نايم كده في الكعبة، وعمار وآل ياسر وسمية الأم تقتل في مأمن عبادها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم صبرا أنا ياسر فإنما هي أدخل الجنة، وبلال يقع على وضع الحجر وهو خباب. سيدته بحديد محمي وطلعت به من التنجيل والتعذيب حتى صار ظهره اسودا فحمده. فقال له: يا رسول الله، الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ ذهبنا وانت ها هنا متوسل للكعبه. فقال لكم النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان يوضع على رأسه المنشار حتى يطرقه نصفين لا يصده ذلك عن دينه. فكان الإمام مستشهد بذلك. المطاعم فتح قبل الأرض فيأسوا منه فابتدعوه إلى الضرب، فأبى، قتل في كربيه الصياط الذي سيضرب به، فرأى المحتضر فقال ردوه بالدين، قالوا أشد. ثم أتى بالجنادين وقال: كل يضرب ضدي ضربة ألف، كل واحد يدخل خلاص بيتسلوا عليه، كل واحد يدخل يضربه بسياطين. الإمام كان معه في سجنه في هذا الوقت رجل شطاط، في شطاط شطاط يعني نشال، رجل نشال، فكل شوية يدخل يضرب ويخرج. فلما أراد الإمام أن يخرج للضرب بعض فليأت هيضرب إمام أهل السنة، إمام من أئمة المسلمين، ويسمع به ذلك. خرجت هكذا فقال: أنا على الباطل ولا أرى، وأنت على الحق ولا أرى. فقلت: أنت على الحق. قال: وإذا ضربوك الأولى فاجمع لها ثم لا تبالي. فالإمام اشتكى، فلما ضربوه الأولى جمع نفسه ثم قال: بسم الله، القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما صنعوا به ذلك قال أحد الجلادين: ضربت أحمد السبعين صوتا لو ضربت به كيلا لبكى. وبعضهم قال: ضربت أحمد حتى لو ضربت به آخر لانشق في جسدي آثار ذلك، كان أحمد في مرض في ظهره من شدة الضرب. حتى تخرج الى عرض الجنان. فاخبروه بعد ذلك انهم فعلوا وصنعوا به وفعلوا قال فوالله ما شعرت باي شيء من ذلك. وادعوه للمناظره قال فكنت لا اعي ما اقول مش عارف اقول ايه. فكان الله ينطقني بكلام لم اعرفه قبل الساعه فكان يفحم كل من يناظره في مساله خلق القران. في مسألة القرآن كلام الله غير المطلوب فصنع كلامه وبثباته هو ثبت في الأمة كلها. حتى يذكرون في بعض الكتب يذكر ابن عياد في شجرات الذهب قصة ربما فيها شيء من الكرامة للإمام أحمد. قلنا أنه لما ضرب الإمام أحمد كان يقتدي من طالب عبد الرحمن بن مالك بن مالك بالرباط. فلما ضرب فك الرباط فكده صلت الإمام تبطل. فقال اللهم افتر أحمد بن حنبل فوقف السروال ولم يقع رغم أن الرباط قد انفك. فازداد الناس فيه بصيرة وازداد الناس فيه يقينا. ومثله مثل هذا الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون في هذا الزمان في زمن المسيح الدجال حينما يقصر المسيح الدجال رجلا يشهد انه المسيح الدجال وهذا هو انه فيشقه بالسيف ثم يمشي بينهما ثم يلهمه وتعود الروح فيه يقول له انا ربك فيقول لا والله ما ازددت فيك الا بصيرا. هكذا كن صاحب عقيده لا تتنازل العقيده لا تتنازل امر الاجتهاد في خلاف الله ايما كان انما في العقيده لا تعقل ابي طالب لما كان في الحبشه وبعثت قريش للنجاشي في هذا الوقت مجموعه من الرسل وكان فيهم عمرو بن العاص ليرد اهل الحبشه من المسلمين اليه الناس بتوعنا وعاملين مشاكل وطلع واحد منهم وهو نبي صلى الله عليه وسلم فردهم الينا. فابى النجاشي ان يرفع ذلك فاراد عمرو ولم يكن عن الاسلام لله رضي الله عنه ان يصنع الحيل فاذا به يقول لئن وقفت امامه غد لاسالنه ان يسالهم فيما يقولون في المسيح ابن مريم. هم كانوا على النصرانيه فهيسالهم شوف كده الجماعه المسلمين دول بيقولوا ايه في عيسى ابن مريم؟ هيقولوا عبد الله رسول هيقولوا ابن اله ولا هيقولوا اله فينكر به. فبلغ الامر اهل الاسلام في هذا المكان في الحرب وتجمعوا. لو سالنا النجاشي بكره هنقول ايه؟ ما فيهاش تغيير هنقول له المسيح مع عمر يتكلم في اي حاجه يا اما هنسقط على العقيده وكما ليه يطردنا اقل ما فيها ان لم يقتلنا. فما نصنع؟ هنقول ايه؟ في مثل هذا الوقت قال جعفر والله لئن سالني عن هذا لتصدقن. فبلاش في العقيده ما بلاش. ولذلك سبب جعفر وصنع عمرو به هذا واثر به امام النجاشي فاذا بالنجاشي يمسك معود كان في يده وينفث فيه قال ما زال عيسى بن مريم على ان يكون كذا. مفاجاه انه النجاشي اللي هيكلمنا او هيسمع كذا لما قرر في مره اخرى المسيح عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه هيكلمه. فاذا في يمسك بعود كان في يده يقول اه ما زال على ان يكون مثل هذا الان عبد الله ورسوله. واذا بالنجاشي كان يؤمن مثل هذا واذا بالنجاشي بعد ذلك يسلم ويموت على الاسلام بفضل ثلاث. هؤلاء الاوتاد اهل الاسلام يا الله كن صاحب عقيده تثبت سبعة أمور لم توصينا بها فيما بيننا وبين أنفسنا في هذا الزمان فبدنا حتى يقول الخاطئ منا في هذا الزمان زمان الفتن دعاء علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك عفوك وترك المنكر وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا واذا اردت لعبادك فتنه فاخبرنا اليك غير مفتونين اللهم ان اردت لعبادك فتنه فاخبرنا اليك غير مفتونين اللهم ان اردت لعبادك فتنه فاخبرنا اليك غير مفتونين اللهم انا نعوذ بك ان نزل او نزل او نصل او نضل او نصرف او نصرف او نزل او نجهم عليك اللهم احفظنا لنفسك الذي لا يرام واخلعنا لعبدك الذي لا تنام وافتح عنا كيد الكائدين وافتح عنا ضر الظالمين وافتح عنا اعتداء المعتدين اللهم من ارادك والاسلام والمسلمين بخير فوفقه اللهم الى كل خير ومن ارادك والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل اللهم كيده فينا واجعل عبره لمن خلفه واجعل تدبيره تدبيره وعاجله خيرا يا نافع اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمة على الرسل ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسالك السلام من كل اثم والغريب من كل ذنب ونسالك قلوبا سليما ونسالك السنة صادقه اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى برحمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسالك الفردوس الاعلى برحمه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك الثبات حتى الممات اللهم انا نسالك الثبات حتى الممات اللهم انا نسالك الثبات حتى الممات اللهم اغفر لنا لخطيئتك ما نحضر به بيننا وبين معاصيك واقطعك ما تبلغنا به جنتك وفي ذلك فيه ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا ودعوه الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم اعط كل ذي مساله مساله اللهم اعط كل ذي مساله مساله اللهم ما نقص عن مسالتنا من خير